بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من ألطاف الله تعالى ونعمته ورحمته أن جعل للناس لسانا يتفاهمون به، فإن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ولا يمكن أن يقوم أحد منهم بحاجته دون بعض، ولا يمكن أن يستقل منهم إنسان بقضاء أموره ولا بأداء مهماته إلا إذا وجد من يساعده على ذلك. ومن هنا احتاجوا إلى التفاهم فيما بينهم وتعارف، فجعل الله لهم مسائل للتعارف، ومن أعظمها الأنساب، حيث قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعل لهم مسائل للتفاهم، وأعظمها اللغات، ولهذا ربط الله بين الألوان واللغات وبين خلق السماوات والأرض في قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالبشر لا يمكن أن يتفاهموا إلا عن طريق وسائل الحس، إلا عن طريق الحواس الخمس، لأن وسائل العلم لدى الإنسان ثلاثة، هي العقل والروح والحس. فالعقل لا يمكن أن يتفاهم الناس عن طريقه، لأنه من الأمور المعنوية غير الحسية. والأرواح كذلك يمكن بها التعارف، لكن لا يمكن بها التفاهم، ولهذا حصل التعارف بينها في عالم الذر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري تعليقا في الصحيح، وأخرجه مسلم مسندا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. لكن التفاهم إنما يتم عن طريق إحدى هذه الحواس، وهذه الحواس مدركاتها هي المسموعات والمبصرات والملموسات والمشمومات والملوقات. وقد جعل الله تعالى أصناف الحيوان تتفاهم عن طريق هذه الوسائل، فمن الحيوانات ما يتفاهم عن طريق إفراز رائحة يحصل بها التفاهم والتعارف بفطرة الله لها على ذلك، كالنحل وغيره من الحيوانات. ومنها ما يمكن تفاهمه عن طريق السمع، وما يمكن تفاهمه عن طريق البصر بالإشارات والحركات، وما يمكن تفاهمه عن طريق اللمس، لكن الذوق لا يمكن أن يحصل التفاهم عن طريقه، لأن الطعوم محصورة. وقد صرح العلماء بأن أنواع الطعوم خمسة، هي الحلاوة والمرارة والمزية والملحية والتفاهة، فهذه خمسة هي أصل الطعوم كلها. أما المرئيات والمشاهدات وكذلك المسموعات فهي كثيرة جدا يمكن التفاهم عن طريقها. وبهذا تخلص لنا جارحتان للتفاهم فيما بين الإنسان، فالتفاهم بين بني آدم لا يتم إلا عن طريق السمع أو عن طريق البصر. أما عن طريق السمع فإنهم بالإمكان أن يسمعوا الكلام، وأما عن طريق البصر فإنهم بالإمكان أن يقرأوا الكتابة أو أن يفهموا الإشارات. وهاتان الوسيلتان يمكن أن تفي بمقصود الإنسان، لكن جعل الله بعض بني آدم عميا وجعل بعضهم صما، فالعميان لا يمكن أن يتفاهموا عن طريق البصر مع غيرهم، والصم لا يمكن أن يتفاهموا عن طريق السمع مع غيرهم. فبقي التوازن بين هاتين الحاستين، لكنه جعل الزمن أيضا مقسوما بين ليل ونهار، وقد محى الله آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، وبذلك ازدادت نسبة العميان في البشر بوجود الليل. فكان إذن التفاهم عن طريق السمع أقوى وأوسع من التفاهم عن طريق البصر. ومن هنا جعل الله هذه اللغات هي أساس التفاهم بين الناس، وقد علم آدم الأسماء كلها كما أخبر بذلك في كتابه: علم آدم الأسماء كلها. وهذا التعليم مختلف فيه الناس، هل كان عن طريق الوحي والتوقيف أو كان عن طريق الإلهام والإلقاء، وكل ذلك ممكن، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لكن اتفق الناس على أن ما يتجدد من دلالات الألفاظ وما يطرأ من المجازات إنما هو عن طريق الإلهام، ويضع الله القبول على بعض المصطلحات فتشيع بين الناس. ومن هنا فكل جديد يطلق الناس عليه عدة أسماء باعتبار ألواقهم، ولكنه سيثبت له اسم واحد يضع الله عليه القبول بين غيره من الأسماء. عندما صنع أول جهاز كمبيوتر في الولايات المتحدة في جامعة بنسلفانيا سمي في البداية النظامة، ثم سمي الرتابة، ثم سمي الحاسوب، ثم سمي بالحاسب الآلي، ثم سمي بعد ذلك بالعقل الإلكتروني. وهذه أسماء كثيرة كلها لبعض وظائف هذه الآلة المحدثة. لكن بتطور الزمان وبتطور الدلالات لا بد أن يثبت اسم واحد لهذه الآلة يكون اسما عالميا مشهورا. وكذلك لما طلعت آلة الفاكس للإرسال الكتابي عن طريق الاتصالات الهاتفية، إما عن طريق الكيبلات أو عن طريق الأقمار الصناعية أو عن طريق الألياف الزجاجية، سميت في البداية كذلك بالناقل، ثم سميت كذلك بالهاتف الكاتب، ثم سميت بعد ذلك بالكاتوب وغيرها من المصطلحات. فبتطور الزمن سيختار اسم واحد يضع الله عليه القبول وينتشر بين الناس. لا شك أن البشر متنوعون في الألواق وفي البيئة وفي أنماط الحياة، وبسبب ذلك تنوعت لغاتهم واختلفت. وقد نص العلماء على أن الله تعالى علم آدم 72 لغة وهي أصول لغات العالم، وهذه اللغات تنطلق إلى سلالات لغوية أصلها 4 فقط، ومنها تتشعب بقية اللغات كلها حتى تصل إلى العدد الموجود اليوم في الهند وحدها 450 لغة في دولة واحدة في الهند وحدها. وهذه اللغات بعضها يكون مشتقا من بعض بالتداخل، كحال اللغة الفارسية مع اللغة البشتونية، واللغة الأردية كذلك مع الفارسية ومع العربية، واللغة التركية كذلك مع اللغة العربية في التداخل في كثير من المهردات. وكذلك فإن بعض اللغات يكون قابلا للتطور بسرعة هائلة، فتتجدد دلالاته ومصطلحاته، ومن ذلك اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية إلى حد ما، فإن ألفاظها تتناقل وتتجدد. ومن هنا فنسبة 10% من اللغة الفرنسية هو من الكلمات المنقولة إما من اللغة الإغريقية أو من اللغة الرومانية أو غيرها من اللغات حتى من اللغة العربية. لكن هذه اللغات سواء كانت توقيفية أو كانت إلهامية فإن كل ذلك يرجع إلى الاختيار الرباني والاصطفاء الإلهي والقبول الذي يضعه الله على الكلمات حتى تتناسب مع الألواق. فالحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته ووصف الكمال والنقص أمر عقلي، وبمعنى ترتب الثواب والعقاب عاجلا أو آجلا أمر شرعي. ومن هنا قد حصل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة فيما يتعلق بالتحسين والتقبيح، والخلاف ينبغي أن يكون لغويا، لأن الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته لا شك أن هذا راجع للعقل. أما الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب فهذا شرعي قطعا لا بد فيه من وحي. فالخلاف إذن يمكن أن يرجع إلى خلاف لغوي ولا تترتب عليه أحكام كثيرة. وإذا كان الأمر كذلك وكان الأمر راجعا إلى أن الله سبحانه وتعالى يضع القبول على بعض الكلمات فتناسب ألواق أكبر حد من البشر، فإن هذه اللغة العربية قد اصطفاها الله على غيرها من اللغات وشرفها على غيرها من اللغات، وتكلم بها سبحانه وتعالى بهذا القرآن الذي تحدى به الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله. فأقصر سورة في كتاب الله هي سورة الكوثر وهي 3 آيات. وقد تحدى الله الثقلين الإنس والجن على مر الدهور منذ أنزلت هذه السورة بمكة أن يأتوا بسورة من مثلها، قدر 3 آيات فقط. وإلى الآن جاء كثير من المحاولات الفاشلة وباءت كلها بالفشل، بل إن تلك المحاولات إذا سمع العقلاء بعضها ضحكوا واشتد هزؤهم منه، كمحاولات مسيلمة الكذاب، فهي غاية في السخافة وعدم الانسجام. وذلك أنه اتجه إلى اتجاه واحد وهو تركيب الألفاظ دون النظر إلى الإعجاز المعنوي والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي وغيرها من أنواع الإعجاز التي جعلها الله في القرآن. إذن اختيار هذه اللغة هو اختيار رباني بوحي من عند الله سبحانه وتعالى واصطفاء منه، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو جاء الناس فصوتوا وجاءت أغلبيتهم على رب هذه اللغة فإن ذلك لا يقلل نفوذها ولا يقلل القبول الذي جعل الله عليها، لأنه اصطفاء من عند الله لا يستطيع الناس رفضه ولا تجاهله. ومن هنا فإن الغربيين الذين يفخرون بلغاتهم ويزعمونها اللغات العالمية المسايرة لتطور العالم لا يزال فيهم من مثقفيهم وقادتهم وعلمائهم من يتخصص في دراسة اللغة العربية ويخصص وقته لها. وفي العصر الماضي اشتهر عدد كبير من هؤلاء مثل بروكلمان ومثل يوسف شخص وغيرهما من كبار المستشرقين الذين علوا باللغة العربية ونشروا كثيرا من مخطوطاتها ودرسوها وحفظوا كثيرا من أشعار العرب، وصرح كثير منهم بأن هذه اللغة لا تعدلها أي لغة. وأذكر أننا في العام الماضي قابلنا أحد المستشرقين الكبار في جامعة في سكوتلاند في شمال بريطانيا، فذكر أنه قد خلد شهادته بأن اللغة العربية لا تعدلها لغة ولا تساويها في السمو والارتقاء ولا في الذوق ولا في الاتساع، وأنه كتب هذه الشهادة في جامعته وخلدها قبل 30 سنة. وهذا كلام الأعداء والحق ما شهدت به الأعداء. إننا في بحثنا في أهمية أي شيء ننظر فيه من ناحية الحكم الشرعي ثم من ناحية الفائدة والمصلحة البشرية، فلنبدأ أولا بحكم الشرع في لغة العرب وتعلمها. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد فرض على كل من آمن به تعلم جزء من العربية، وبهذا تكون العربية فرض عين على كل إنسان بقدر ما يقيم به ألفاظ الفاتحة وبقدر ما يقيم به التكبير والتسميع والسلام في الصلاة، فهذا القدر من العربية فرض عين على كل مسلم ولا يسع مسلم جهله. وهذا القدر اختلف الناس في تحديده، لأن الله تعالى يقول في كتابه فاقرأوا ما تيسر منه، والناس تتباين رؤاهم في تحديد هذا القدر الذي هو أقل ما يخاطب به الإنسان من تعلم العربية. فقال قوم لا بد أن يصل إلى مستوى يفهم به ألفاظ الفاتحة وألفاظ التشهد وألفاظ الدعاء المأمور به على سبيل الوجوب، وكذلك ألفاظ الأذكار التي تجب مرة في العمر كالهيلنة والاستغفار والتسبيح والتحميد وغير ذلك، فيجب عليه أن يتعلم معانيها بالعربية. وهذا القول هو الراجح، ومن القائلين به مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم من كبار علماء السلف، فرأوا أنه يجب على الإنسان المسلم أن يتعلم معاني هذه الكلمات، لأنه لو قال لا إله إلا الله دون أن يفقه معناها فيمكن أن تلقن هذه الكلمة لأي إنسان ولا يلزم بمقتضياتها. ولذلك فإن شهادة أن لا إله إلا الله كما ذكرنا من قبل لها 4 مقتضيات، من لم يحقق هذه المقتضيات الأربع ليس شاهدا أن لا إله إلا الله. فالمقتضى الأول هو العلم بمعناها، العلم أن لا إله إلا الله، أن يعلم الإنسان ذلك في نفسه والمقتضى الثاني هو مقتضى القول أن ينطق بذلك لأنها مشروطة على القادرين. لا يدخل الإنسان الإيمان وهو قادر على النطق إلا إذا نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المقتضى الثالث هو أن يلتزم بحقوقها التي يقاتل عليها من تركها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذه حقوق لا إله إلا الله. المقتضى الرابع هو الإلزام بها، أن يسعى الإنسان لنشر لا إله إلا الله وتوسيع دائرة القائلين بها وإلزام الناس بها. فهذه المقتضيات الأربع هي مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. وقد توسع بعض المتأخرين من المتكلمين في هذا الباب، فقد ذكر عليش في شرحه لأم البراهين في العقائد الأشعرية للسنوسي أن من لم يفهم ما تتناوله شهادة أن لا إله إلا الله من العقائد، وهو 65 عقيدة على مقتضى عبد المتكلمين، فإنه لم يؤدي مقتضياتها. وهذا تشدد ومبالغة لا محالة، ولكنه يدلنا على أهمية فهم شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كان بعض أهل العلم يرون أنك إذا لم تحقق مقتضياتها جميعا وهي 65 عقيدة فمعنى ذلك أنك لم تفهمها، فهذا يدلنا على أهمية تعلم اللغة التي تفهم بها معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك إن الذي يدعو وهو لا يفهم ما يدعو به، أو يثني على الله وهو لا يفهم معنى ما يثني به، لا يمكن أن ينال أجر ما يقول، لأن الصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، لأنه لا يكتب له منها إلا ما عقل ووعى. ومن هنا فإن على الإنسان أن يتفهم ويتدبر ما يقول، ولهذا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا الخطاب ليس للعرب وحدهم بل لجميع من آمن بهذا القرآن. ونحن مع القول الأول المستهل الذي يقتضي أقل نسبة، وهي ما يكون الإنسان به فاهما لمقتضى ما يقوله من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومحبا لما سوى ذلك وعالما أنه كلام الله ومصدقا به على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فهذا القول لا شك أسهل وأيسر وهو الراجح من ناحية الاستدلال، لكن مع هذا لا نهمل الأقوال الأخرى ولا نعتدي على أقوال أهل العلم. فلهذا لا بد أن يعلم كل إنسان أن من واجباته العينية أن يتعلم جزءا من العربية يفهم به معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ويفهم به معنى ويقيم به حروف الفاتحة، ويقيم به حروف ألفاظ التعبدات في الصلاة وغيرها من الواجبات العينية. فهذا القدر لا خلاف في وجوبه. المرتبة الثانية هي ما يتعلق بفروض الكفايات من العربية، فقد افترض الله على المسلمين تعلم علوم العربية فرض كفاية إذا قام به من يحصل به إقامة الحجة على الناس كفى ذلك. وهذا داخل في عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فلا يمكن أن يكون الإنسان شاهدا لله إذا لم يكن فاهما لما يشهد به، لأن العلم شرط في الشهادة لقول الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ولقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي حديث ابن عباس الذي أخرجه البيهقي في السنن بإسناد فيه ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. ومن هنا فلا يمكن أن يشهد الشاهد بما لا يعلمه ولا يفهمه، لا بد أن يكون الإنسان فاهما بما يشهد به حتى تقبل شهادته على ذلك. والله تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا يمكن أن تتم الشهادة على الناس إذا كنت لا تفهم ما تشهد به. والناس لم تجد وسيلة للاطلاع على أحوالهم وما كذبوا به أنبياءهم إلا القرآن، والقرآن بلسان عربي مبين. فإذا لم تفهم هذا فلا يمكن أن تكون شاهدا على الناس. إذا جاء نوح يوم القيامة يخاصمه قومه فقالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقال بلى قد مكثت فيكم 1000 سنة إلا 50 عاما. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. إذا كنت أنت لا تفهم الآيات التي جاءت في قصة نوح فلا يمكن أن تكون من الشهداء على هذا، لأن الشهادة لشرطها العلم. وفروض الكفاية في اللغة العربية هي بتعلم علومها الأساسية، وعلومها الأساسية هي 14 علما داخلة كلها في فروض الكفاية. إذا لم يكن في الأمة من يعلمها حصل الإثم على أفرادها جميعا، وإذا كان فيها في كل بلد من يعلم هذه العلوم بقدر رد الشبهات وإجابة الأسئلة المتعلقة بالقرآن والسنة سقط الإثم عن الجميع. وفرض الكفاية قد اختلف العلماء هل هو أفضل أم فرض العين، ولذلك قال السيوطي رحمه الله في التوكيد الساطع: فرض الكفاية مهم يقصد ونور عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور، والقول ببعض هو المنصور، فقيل مبهم وقيل عينا وقيل من قام به ووفتنا. فعلى هذا هذه العلوم 14 لا بد أن يكون في كل حاضرة من حواضر المسلمين من يعرف منها ما يرد به الشبهات ويجيب به الاختلافات التي يوردها الناس على الكتاب والسنة. وهذه العلوم هي علم النحو الذي هو أقدمها وأشرفها ومرجعه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو واضعه حيث كتب لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله كتابه، وكان منطلق هذا العلم. وهذا العلم به إقامة الكلمة ومعرفة التركيب كما قال ابن مالك رحمه الله في كافيته، وبعض فالنحو صلاح الألسنة والنفس إن تعدم سلاه في سنة. فمن لم يعرفه لا يمكن أن يفهم الحمد لله رب العالمين، ولا أن يفهم لا إله إلا الله. ولذلك من لا يعرف جزئياته ويستطيع إجابة مسائله لا يمكن أن يفتي الناس في كثير من مسائلهم الفقهية. ولذلك حصلت مسألة في تاريخ هذه الأمة عجيبة، عرضت على عدد من كبار أهل العلم فأحجم عنها أكثرهم حتى جاء أهل اللغة وهم الذين استطاعوا أن يحلوا إشكالها، وذلك في قول الشاعر: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وألأم أو أشأم. فهذا البيت يمكن أن يقرأ على أوجه متعددة: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، أو فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، ومن يخرق أعق وأشأم. ويختلف المعنى ويختلف الحكم الفقهي باختلاف الشكل. فإذا قال فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا فإنه لا يلزم إلا طلقة واحدة، وإذا قال فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث فإن ذلك ملزم لثلاث طلقات. ولذلك فمثل هذا كثير، وقد حصل للقرافي رحمه الله في قول الشاعر: يقول الفقيه أيده الله ولا زال شأنه يزدان، شيفة علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان، أو بعد ما بعد بعده رمضان. فقال في هذين البيتين 250 مسألة علمية، وكل ذلك راجع إلى شكل هذين البيتين وما يتعلق بهما وما يؤخذ منهما من دلالات الألفاظ. وقد حصل للشاطبي رحمه الله قصة أخرى مع شيخ ابن الفخار ألبتها في كتابه الإفادات والإنشادات، فيقول إن الشيخ ابن الفخار اجتمع عليه أهل الحديث ذات ليلة فحدثهم، ثم أراد أن يحمض لهم والإحراض لدى أهل الحديث أن يشهدهم قصة أو أدبا أو شعرا يزيل عنهم الملل، فسألهم عن معنى قول الشاعر كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني، رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. فلم يستطع أحد منهم أن يحل هذا الإشكال. لم يستطع أحد من طلاب الحديث في الأندلس في ذلك الوقت ومنهم أبو إسحاق الشاطبي أن يحل هذا الإشكال. فسألوا الإمام ابن فخار أن يشرح لهم البيت فشرحه وبين لهم أن القمر قمران، قمر حقيقي وقمر مجازي. فالقمر الحقيقي هو قمر السماء والقمر المجازي هو الوجه المذكور هنا، وأن النظر كذلك إما أن يكون نورا حقيقيا أو أن يكون نورا مجازيا. فعين البصيرة وعين البصر النوران، وأن الرجل أراد ادعاء أن يجعل الحقيقة مجازا وأن يجعل المجاز حقيقة، فقال رأت قمر السماء فأذكرت لي ليالي وصلنا بالرقمتين كلانا ناظر قمرا، ولكن رأيت بعينها فعينها عين الحقيقة وقد انقلبت إلي، فكنت أنا ناظرا بعين الحقيقة وهي التي تنظر بعين المجاز، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. فمن لم يكن عارفا بما يفهم به مثل هذا من اللغة العربية سيقع فيه إشكالات لا نهاية لها. وكذلك فإن لسان الدين بن الخطيب رحمه الله في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة ذكر الإشكالات التي يقع فيها الموثقون والقضاة عندما يكتبون الأحكام ويوثقونها، فكثيرا ما يكتبونها ألفاظا لا تفهم أو لا تؤدي المعنى أو تكون أحوط وأوسع مما قاله القائل، وبذلك يقولون على القائل ما لم يقله ويكتبون عليه ما لم يشهد به، فيقعون في شهادة الزور من حيث لا يشعرون، وذلك لنقص فهمهم العربية. ومثل هذا في رواية الحديث، فإن كثيرا من أهل الحديث يروون الحديث بالمعنى، وهي مسألة خلافية والخلاف بها مشهور قديم، لكن المشكلة أن بعضهم يلحن في روايته. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله إن اللاحن في الحديث أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهو لا يلحن قطعا، فمن قال عليه باللحن فقد قال عليه ما لم يقل، وبهذا يكون أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم خطر التكلم في العلم إذا لم يكن الإنسان صاحب لسان يمكن أن يعبر به أو أن يروي به. ومثل هذا في القراءة، فإن إقامة قراءة القرآن إنما تكون بما وافق وجها نحويا، ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله وكل ما وافق وجها نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. ولذلك فالذين يلحنون في القراءة أو في الحديث كان ذلك جرحة فيهم لدى كثير من سواهم، بل اقتضى نبذ روايتهم لدى أكثر أهل العلم. ومن هنا فعدد من الذين تكلم فيهم ما دفعوا عن ثقة ولا عن ضبط، وإنما تكلم فيهم من جهة اللحن، كأبي عبد الله بن عدي الحافظ صاحب الكامل، فقد كان يلحن فتكلم فيه كثير من أهل العلم في روايته بسبب اللحن، مع أنه إمام ضابط حافظ عدل ثقة، لكن تكلم فيه من جهة اللحن فقط. ومن على ما حصل إليه ابن أبي سليم، مع أنه عدل لكنه كان يلحن، ولذلك يقول فيها أحد الشعراء ينادي ربه باللحن ليث لذلك إن دعاه لا يجيب. فتكلم فيه بعض الناس من قبل اللحن الذي يقع فيه، فقالوا لا يوثق بروايته للحنه فيها، واللحن يقرب المعنى كثيرا. ولذلك فإن أبا الأسود حين كلمته ابنته فقالت ما أشد الحر؟ قال أيام ناجر. قالت أنا متعجبة لا مستفهمة. قال ما هكذا تقول العرب؟ هي أرادت ما أشد الحر، فقالت ما أشد الحر. ومثل هذا ما حصل للوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين عندما أتاه أعرابي فسأله فقال ما شانك؟ فقال فدع في رسلي وعور في عيني. فقال له عمر بن عبد العزيز الأمير يريد ما شأنك؟ فقال جئت ممتارا لأهلي. فقال سأله عمن معه ولحن في ذلك، ثم سأله حين أخبره أن معه ختمه قال ومن ختنك، يقصد ومن ختنك. فقال حجام كان معنا بالبادية، فقال له عمر بن عبد العزيز الأمير يريد ومن ختنك. فمثل هذا باللحن كثير. ويقال إن عمر بن عبد العزيز حين كان بالمسجد والوليد يخطب قال الوليد يا ريتها كانت القاضية بالرفع، فقال عمر ولدتها والله، والدلو مات عندما قرأها هكذا. ولذلك فإن سبب قراءة سبويه للنحو أنه في البداية اشتغل برواية الحديث، ولكنه قرأ ما من أصحابي إلا من شئت لا أخذت عليه، ليس أبا الدرداء فقرأها هو ليس أبو الدرداء، فلحنه أصحابه وهزأوا به، فعدل عن قراءة الحديث وذهب حتى تمرس باللغة وألف الكتاب، ثم بعد ذلك روى الحديث. ولذلك فإن مالك رحمه الله قد درس النحو على الخليل بن أحمد، فجلس عنده أسبوعا يلازمه حتى أتقن النحو فيه. والشافعي رحمه الله لم يستغل بدراسة العلم حتى جلس في قبيلة بني هذيل حتى حفظ 20,000 من أشعاره. ونحو هذا كثير جدا في حال سلفنا، فمن لم يكن ذا سلاح من علم النحو لا يمكن أن يفهم ولا أن يفتي في كثير من المسائل. ثم بعد النحو علم مفردات اللغة، وهو العلم الثاني في الأهمية. فهذه اللغة العربية ليست مثل غيرها من اللغات، بل لها كثير من المفردات المتداخلة، بعضها يجمعها جذر واحد وبعضها يختلف في الجذر، وبعضها يعرف في بعض المناطق دون بعض. والقرآن الكريم قد اختير من خير هذه الكلمات والمفردات، واختار الله له أفضل التعبيرات. ولذلك فتارة يأتي التعبير بلغة حميرة لغة أهل اليمن، وتارة بلغة أهل نجد، وتارة بلغة أهل الحجاز، يختار من كل لغة أحسنها وأصحها وأدقها معنى وأحسنها ذوقا، حتى يتكامل ذلك ويكون جميعا من اللغة العربية مختار. والذين يزعمون أن القرآن جاء بلغة قبيلة واحدة من العرب يغلطون في هذا، ويرد عليهم الاعتراض. وقد جاء أحد النحويين من أهل اليمن، فكان في مجلس الخليفة هارون الرشيد، فأخبره أن القرآن نزل بلغتهم، وبدأ يسرد بعض الكلمات التي لا يعرفها قريش وهي في القرآن من لغة أهل اليمن، ويذكر شواهدها. فلما أطال كان بحضرته أحد القرشيين، فقال أسمعت ما يقول هذا اليماني؟ قال لا أدري ما يقول، غير أن الله تعالى يقول في كتابه جعلوا أصابعهم في آذانهم، ولم يقل جعلوا شناتلهم في صناراتهم. وهذه لغة اليمن، الشناتل الأصابع والصنارات الآذان. فالله تعالى يختار من الكلمات ألطفها وأقربها لذوق الصحيح السليم، سواء كان من لغة أهل اليمن أو من لغة أهل الحجاز أو من لغة أهل نجد أو غيره. ومن لم يعرف مفردات اللغة لم يحل له الكلام في التفسير ولا التفهم فيه ولا التدبر في كثير من الكلمات، بل إن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتورعون من الكلام في بعض الكلمات التي جاءت في القرآن إذا لم تكن من لغتهم، ولم يعرفوا دلالاتها ومدلولاتها. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مجلسه فأتته امرأة من أهل اليمن تستعديه على زوجها، فقالت يا أمير المؤمنين إن بعدي عبد حقي وترك الوصيد رهوا، ولي عليه مهيمن فهل لي عليه مسيطر؟ فقال لم أفهم ما تقولين. فقال ابن عباس كلمات كلهن في كتاب الله. إن بعلي أي زوجي، وهذا بعلي شيخة، عبد حقي أي تركه وضيعه، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي تاركين لعبادة ذلك الولد أو لعبادته، وترك الوصيد رهوى، الوصيد الباب، وكلبهم باسط لراعيه بالوصيد، رهوا أي مفتوحا، وترك البحر رهوا إنهم جند مورقون، ولي عليه مهيمن أي شاهد ومهيمنا عليه، فهل لي عليه مسيطر أي حاكم؟ ما أنت عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. نعم. استشهد لها ابن عباس على الكلمات التي اطلقتها هذه المرأة وانها كلها في القرآن، ففهم عمر دلالتها واعداها على زوجها. ونظير هذا ما حصل لابن عباس رضي الله عنهما مع نافع بن الازرق امير الازارقة من الخوارج، فانه اتاه من العراق يسأله عن تفسير كلمات من مهردات اللغة العربية في القرآن، فأطال عليه وأكثر، واشتهرت هذه المسائل فيما بعد بمسائل ابن الأزرق، وهي تربو على 200 مسألة من المهردات القرآنية. منها مثلا قوله عطاء غير ممنون، قال ما معنى غير ممنون؟ قال غير مقطوع. أما سمعت قول الحارث بن حلزة اليشكري فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء. سأله عن عدة كلمات من هذا ويذكر له شواهدها في اللغة، فبينما هو كذلك يضجر به فجاء عمر بن أبي ربيعة المخدومي فسأله ابن عباس عن آخر ما قال من الشعر فأنشده قصيدته التي مطلعها أمن آل نعم أن تغاد فمنكروا غدا غدا أم رائح فمهجروا بحاجة نفسي لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تؤذر، حتى أتى على آخر القصيدة وهي 80 بيتا، فحفظها ابن عباس بهذه المرة الواحدة. فقال لله، قال له نافع الأزرق لله أنت يا ابن عباس نضرب إليك آباط الإبل في طلب العلم فتعرض عنا ويأتيك شاب حدث من قريش يشدك سفها فتسمعه. فقال ما سمعت سفها؟ فقال بلى. أما سمعت قوله رأت رجلا عماء إذا الشمس عارضت فيخزى وأيما بالعشي فيخسر؟ فقال ما هكذا؟ قال فيخسر. فقال ما هكذا؟ قال إنما قال رأت رجلا عماء إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر. ثم سأله عن قول الله تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فقال ما معنى قوله وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى؟ قال تضحى تبرز للشمس. قال هل تعرف العرب ذلك بأشعارها؟ قال ما سمعت قول المخدومي بالأمس رأت رجلا عماء إذا الشمس عارضت فيضحى وعماء بالعشي فيخطر. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى بديوان العرب وحفظه، وكان يتعهد أشعار العرب ويستمع إليها. ولهذا فإن حسان بن ثابت كان يشهد بعض أشعاره في المسجد، فكان عمر إذا أنشد حسان شيئا من شعره في هجاء المشركين أو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذن له، فإذا ذكر شيئا من أشعاره في الخمر وأمور الجاهلية خرج عمر فمر به وهو يشهد شيئا من أشعاره في أولاد جبلة من قصيدته اللامية التي يقول بها أبناء جبلة حول قبر أبيهم نجلي بمالي مارية الكريم المهبل يغشون حتى ما تهد كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوه من الطراز الأول. حتى أتى على القصيدة فغضب عمر من إشادها، وكان جبلة بن الأيهم ذاك قد تنصر وهرب إلى الروم وأرسل بهدية إلى حسان، فامتدحه حسان بأبيات يقول فيها إن ابن جبلة من بقية معشر لم يغضهم آباؤهم باللوم لم يستني بالشام إذ هو ربها كلا ولا متنصرا بالروم يعطي الجزيل ولا يجده عنده إلا كبعض عطية المذموم وأتيته يوما فقرب مجلسي وسقاف رواني من الخرطوم. فغضب عمر حين امتدح هذا الكافر، فقال له حسان مهي بن الخطاب فقد كنت انشده وفيه من هو افضل منك، فما تعدها عمر. وكذلك فان عمر كان يسأل الشعراء ويقيم بينهم المفاضلة، فاتاه رجل من ذرية هرم بن سنان فسأله قال ما نحل جدك هرم زهير بن ابي سلمى؟ فقال اعطاه اذوابا خلقت واموالا لبدت، قال لكن ما كسى زهير اباك لا يذر. فانشده بعض مدحه فيه بقوله يكلف شاء امرأين قدما حسنا نال الملوك وبذا هذه السوق هو الجواد فان يلحق بشاوهما على تكاليفه فمثله لحق أو يسبقاه على ما كان من مهل، فمثل ما قدم من صالح سبق إلى أن يقول فيها بل الكرة خير قيس كلها نسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا القاعد خير منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى غزت ثمانا فآض الضمر الخدجا من بعد ما جنبوها بدنا عققا. فطلب عمر لهذه الأبيات وأخبر أن ما كساه زهير هذا الرجل لا يخنق ولا يبلى. وكذلك سأل عمر أحد الشعراء عن يعني أشعر الناس، فجرى على عادة العرب أن يفضل من كان بينه وبينهم قرابة ليفخروا بشعره، فقال لا بل أشعر العرب من يقول من ومن أو قائل من ومن، يقصد به زهير بن أبي سلمى في حكمه التي قال في آخر معلقته الميمية. ومن لم يعرف مفردات هذه اللغة فكثيرا ما يلتبس عليه الكلام ولا يفهمه، وبالأخص في زماننا هذا الذي تداخلت فيه اللغات والحضارات. ولا أزال أعجب من بعض المثقفين الذين يحاولون ترجمة القرآن إلى لغات أخرى وهم لا يتقنون مفردات اللغة العربية فيقعون في أخطاء عجيبة. ترجم أحدهم القرآن بالفرنسية وهو من المتبجحين بالمهارة في اللغات، لكنه قال في قول الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، فسر حافين بحافين بأن معناها بلا نعال. وكذلك آخر ترجم حاول ترجمة القرآن إلى الإنجليزية فترجم قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البس، قال معناه ما معناه لا تجعل يدك مربوطة إلى عنقك ولا تبسطها بسطا شديدا حتى تنخلع، فلم يفهم هذه المفردات ومن هنا وقع في هذا الغلط البالغ. ونظير هذا كثير جدا، فكثيرا ما يقع الإنسان في إشكال وهو يتدبر آية من القرآن أو يتفهم حديثا فيخطئ في فهمه خطأ بالغا. ولهذا فإن الأولين لم يكن لديهم النقاط التي تميز الحروف، وإنما كانوا يميزونها بفطرتهم وذوقهم، إذا قرأ الإنسان قرأ على السليقة فلن يخطئ. ولذلك يقال إن الشافعي رحمه الله عندما أراد أن يحفظ القرآن وقد سمعه مرة واحدة أراد أن يراجعه حفظه بمرة واحدة فأراد أن يراجعه فأخطأ في كلمات في نطاق الحروف فقط، فقرأ قول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قرأها يعني، وهذا مناسب للذوق وهو نفس المعنى لكنه غير موافق للرواية فكان ذلك خطأ. ونحن اليوم قد فسدت أذواقنا اللغوية فلم يعد أحد منا يستطيع أن يتكل على الحروف على أشكال الحروف دون النقاط، بل منذ وضع الحجاج نقاط الحروف واستعان في ذلك بأبي الأسود الدؤلي اجتهد الناس في ضبط هذه النقاط والاعتماد عليها في التفريق بين الحروف، ولذلك اشتهر في المحدثين بعض المصحفين واشتهرت رواياتهم بالتصحيح، حتى ان رجلا قرأ حديثا فيه حدثنا فلان قال اخبرنا فلان الى ان بلغ الى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل، فقال له احد الحاضرين ويلك من الرجل الذي يحدث عنه ربنا عز وجل، فاذا هو صحف عن الله عز وجل فقرأها عن رجل عز وجل قرأها عن رجل. وقد قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند حديث جعفر بن مبشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين ادبر افلح وابيه صدق، قال القاضي عياض هذه الرواية وإن ثبتت في الصحيح فهي مصحفة فأصل الكلام أفلح والله إن صدق، ولكن قصرت طالت الألف وقصرت اللام ولم يكن هناك نقاط فصارت وأبيه بدل والله. وهذا تأويل القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الأمر، وإن كان كثير من المحدثين لا يوافقونه فيه. كذلك فإن الذين يريدون تفهم المسائل والقضايا كالوصايا والأوقاف ونحوها كثيرا ما يخطئون بتصحيفه إذا لم يكونوا من المتقنين لمهردات اللغة العربية. بل كثير منهم يأخذ حديثا فيقرأه على وجه فاسد ويحاول تطبيقه كذلك، فقرأ أحدهم الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقرأها الحية السوداء شفاء من كل داء، فأخذ حية ذات سم وظنها شفاء. وهذا العلم لا بد من معرفته، ولذلك اعتنى به أسلافنا وبلغت العناية به، أن كثيرا منهم كان يستطيع عد مهردات اللغة كالخليل بن أحمد الذي ألف كتاب العين، أراد بذلك أن يعد الإنسان مهردات اللغة في يديه. قال: من حفظ كتابي هذا استطاع أن يعد مهردات اللغة في أصابعه. كتاب العين للخليل بن أحمد. ثم بعد هذا العلم الثالث، وهو علم التصريف الذي يعرف به وجه الاشتقاق في الكلمات، وهو علم كذلك لا غنى عنه في تفسير القرآن والسنة، ولا يمكن أن يكون الإنسان صاحب تدبر وتفهم إلا إذا كان متقنا لهذا العلم. ومن هنا فكثير من خلافات الفقهاء في الاستنباط أصلها الخلاف في مسائل الصرفية. فمثلا قال ابن الأنباري رحمه الله: إن الخلاف بين المالكية والشافعية في العدة، هل هي بالحيض أو بالأطهار، خلاف أصله راجع إلى التصريف، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقال: القرء الذي يجمع على قروء هو الحيض، والقرء الذي يجمع على أقراء هو الطهر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: اتركي الصلاة في أيام أقرائك. فقال: هو القروء هي الحيض، هي الحيض والحيض أقصد، والأقراء هي الأطهار. واستدل على ذلك بقول الأعشى: أفي كل عام أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، والذي يضيع هو الأطهار للحيض. واستدل كذلك بقول الراجل: يا رب لي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض. فقروء هنا للحيض لا للدماء لا للأطهار. ونظير هذا كثير جدا في الكلمات القرآنية أو كلمات السنة التي يكون الاختلاف في فهم دلالتها سببا للاختلاف في مسائل فقهية، ويكون ذلك راجعا إلى أحد علوم اللغة المذكورة. ثم العلم الرابع من هذه العلوم هو علم المعاني الذي يتم به التعبير على الوجه الصحيح من التقديم والتأخير والحذف والإثبات وغير ذلك مما يحتاج إليه المعبر في كلامه. ولا يمكن أن يفهم الإنسان سرد الكلام ولا تفصيل الجمل إلا إذا كان عارفا بعلم المعاني. ثم العلم الذي بعده هو علم البيان الذي يقصد به التعبير بأساليب متنوعة عن معنى واحد، كالحقيقة والمجاز والكناية والتصريح وأنواع التشبيه. فهذا العلم من لم يتقنه لا يمكن أن يفهم كثيرا من دلالات الألفاظ من الكتاب والسنة. ثم بعد هذا علم البديع الذي يدرك به الإعجاز في القرآن، فإن كثيرا من الناس يؤمنون بسبب إعجاز القرآن اللهوي. حتى إن أعرابيا قرأ عليه قارئ قول الله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤله بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، فلما وصل إلى قوله فترى الودق يخرج من خلاله خر ساجدا، لإعجاز هذه الألفاظ في ترتيبها ودقتها في وقت المطر وتهيئته وإنزال الغيث منه. وكذلك فإن كثيرا من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية عهده إنما كان إعجازهم بهذا القرآن تحديا بالألفاظ نفسها والسياق. ولذلك قال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت سجع الكهان وشعر الشعراء وخطب البلغاء فما سمعت شيئا كهذا القرآن. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الإعجاز به وأرشد إليه في عدد كبير من الآيات. ثم بعد هذا من هذه العلوم علم الاشتقاق الذي تفهم به العلاقة بين ألفاظ اللغة، وتجعل به اللغة سلالات متقاربة. وهذا العلم كذلك معين على أوجه التدبر المختلفة، ومعين على الاستنباط لكثير من الأحكام من الآيات ومن الأحاديث. ثم بعد هذا علم آخر من علوم اللغة العربية، وهو علم آداب العرب وأشعارها. ولا يمكن أن يستدل لأي معنى من معاني القرآن أو السنة إلا من خلال هذا العلم، فإن الاستدلال لدلالات الألفاظ إنما تكون على هذا الوجه، ومن أشعار العرب تؤخذ وتعرف. ولذلك أوصى عمر بحفظ ديوان العرب. وكذلك من هذه العلوم اللغوية المهمة علم التاريخ الذي يعرف به طريقة التاريخ لأية حادثة. فتاريخ العرب يبدأ بالليالي لسبقها على الأيام، ويعبر عنه بعبارة مناسبة سواء كان في أول الشهر أو في آخره. ومن لم يتقن ذلك لم يستطع الاستدلال بالتاريخ، والتاريخ ضرب من ضروب الاستدلال في القرآن. ولهذا رد الله تعالى على اليهود والنصارى حين زعموا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، فقال الله تعالى: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فبداية اليهودية نزول التوراة، وبداية النصرانية نزول الإنجيل، وإبراهيم ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فهذه الدعوة باطلة. ومن هذا ما استدل به الخطيب البغدادي حين جاء اليهود بوثيقة يزعمون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية، وهي وثيقة قد كتبوها في عصور سابقة ووضعوا عليها الزيت ووضعوها في الشمس وسخروها على النار حتى أصبحت قديمة، وأخرجوها في أيام أحد خلفاء بني العباس. فلما عرضت هذه الوثيقة على الخطيب البغدادي بصق عليها وقال: هذه مزورة مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: من أين لك ذلك؟ فقال: ذكر من شهودها سعد بن معاوية ومعاوية بن أبي سفيان وما جمعهما الإسلام. أسلم معاوية عام الفتح، ومات سعد أيام غزوة بني قريظة وقد جرح بالأحجار. وغزوة بني قريظة كانت في نهاية العام الخامس من الهجرة، والفتح كان في العام الثامن من الهجرة، فما جمعهما الإسلام، فكيف يستشهدان على شهادة واحدة؟ ومثل هذا ما حصل للحاكم أبي عبد الله أحمد بن البيع حين سمع شيخا من نيسابورة يحدث عن هشام بن عمار، فسأله فقال: متى دخلت مصر؟ قال: سنة 80. فقال: إن هذا الشيخ يحدث عن هشام بعد موته، لقي هشاما بعد موته بإحدى عشرة سنة. فنظير هذا مما يحتاج الناس إليه في إثبات العلم ولا يمكن الاستغناء عنه. ثم من علوم العربية المفيدة كذلك علم العروض وعلم القوافي، إذ بهما إقامة الشعر، والشعر أهميته واضحة سواء كانت في التاريخ الماضي، ولذلك علقت المعلقات على الكعبة، أو كانت في صدر الإسلام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان أن يهجو قريشا، وأخبره أن هجاءه أشد عليه من وقع النبل، وأمر أبا بكر أن يعينه على ذلك. ولهذا حين وقل إليهم قول حسان رضي الله عنه: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، قالت قريش: هذا والله شعر ما غاب عنه من أبي قحافة، فإنه استله منه كما تسل الشعرة من العجين. إن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم، عبد الله وأبو طالب أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. فهذا لا يعرفه إلا من كان من أهل الأنساب من أنساب قريش، لذلك قالوا: شعر الله ما غاب عنه من أبي قحافة. والعروض والقوافي بهما إقامة أوزان الشعر ومعرفة طوافيه، والشعر من أوجه الإتقان في هذه اللغة والتميز فيها، فهو أمر يحتاج إليه. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الأزباج غير المخالفة لأوزان الخليل بن أحمد بدعة لا يحل الاشتغال بها. ومنذ هذا يطلق على الشعر الحر، فما كان منه غير جار على التفعيلات المعروفة أو كان خارقا لها فهو تغيير وابتداع يؤدي إلى نقض المألوف والمشهور بين الناس، ولذلك يعتبر منهيا عنه من هذا الوجه. هذه بعض علوم اللغة العربية التي هي فروض كفايات، وبهذا يعرف نفية هذه اللغة من ناحية الحكم. أما من ناحية المصلحة فإن أعظم ما تحتاج إليه الشعوب والأمم هو ما يميزها حتى لا تذوب فيما سواها. وكل أمة لها حضارة ولها ميزات تميزها عن غيرها، وإذا جهلت هذه الميزات وزالت ذابت تلك الأمم في غيرها من الأمم. ومن هنا فإن الميزة التي تميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم هي اللسان العربي. وإذا تفلطت هذه الأمة من لسانها أصبحت غلبا في ليل غيرها من الأمم، وكانت تابعة لغيرها، ولم يعد لها تاريخ ولم يعد لها ذكر بين الأمم. نظير هذا كثير جدا مما يقتضي من المحافظة على مثل هذه القيم وهذا التراث العريق الذي نحن بحاجة إليه، والأمة بحاجة كذلك إلى من يقوم بحفظه والعناية به. إن الحفاظ على هذه اللغة العربية بالإضافة إلى أنه مما يتعبد الله به ويبتغى به وجهه هو كذلك من التسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه المهديين والتابعين وأتباعهم، وهو كذلك مما يرفع الله به الدرجات ويزيد به المنازل، والناس محتاجون إليه ولا يمكن أن يستغنى عنه. ولهذا يجب على الآباء أن يعلموا أولادهم هذه اللغة وأن يعلموهم محبتها، ويجب على أساتذة اللغة العربية أن لا يكونوا من الفتانين وأن يحببوا هذه اللغة إلى من يدرسها، وأن يحدثوا لديهم ذوقا لغويا يقتضي منهم محبة لهذه اللغة وعناية بها وتركيزا عليها. وكذلك على الأمهات أن يشاركن في تعليم الأولاد وتحبيب هذه اللغة إليهم، وعلى الكبار كذلك أن يدرسوها وأن يتدبروها وأن يعلموا أنهم لا يمكن أن يفهموا القرآن ولا السنة إلا إذا كان لديهم رصيد من هذه اللغة، وأن يفهموا كذلك أن قيمهم وتاريخهم ومجدهم مرتبط بهذه اللغة. إن الحفاظ على هذه اللغة لا يمكن أن يكون من واجبات نظام أو دولة فقط، بل لا بد أن يكون من واجبات الأفراد والأمة بكاملها، وأن تعتني بذلك، وأن يقع التعاون عليه، وأن لا يبقى أحد يستطيع المشاركة فيه إلا قدم مشاركته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونستقبل بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: ما هي التوبة النصوح؟ لقد أوجب الله على عباده التوبة النصوح في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. والسائل يسأل عن التوبة النصوح، والجواب أن العلماء نصوا على أن التوبة النصوح هي الصادقة التي تمحو كل ما سبقها، ويكون الإنسان بها نادما على ما فرط في جنب الله وساعيا لإصلاح حاله في المستقبل. فإذا كان الإنسان قد ندم على ذنبه وندم على ما فرط في ذنب الله وأراد إصلاح حاله في المستقبل والعدول عن كل ما وقع فيه ورد التبعات إلى ذويها ومستحقيها فهو الذي تاب توبة نصوحة. أما الذي يستغفر بلسانه وقلبه مصر على العودة والرجوع أو لا ينوي الرجوع لكنه حال بينه وبينه عجز أو كبر أو نحو ذلك فهذا ليس توبته توبة نصوحة. السؤال الآخر: هل تجوز إعادة شهادة المشاركة بها في مسابقة ما؟ لعل مقصود السائل المشاركة في امتحان لنيل شهادة معينة ليشارك بها في ملف يشترط فيه أن تكون الشهادة ذات عهد حديث، وجوابه أن هذا من الأمور الجائزة لا حرج فيه شرعا، لأن الشهادات المقصود بها ما كان على أساس امتحان نجح فيه الإنسان ويحدد مستواه وصلاحيته للتخصص الذي يدرسه، ومن هنا فلا حرج في إعادة الامتحان حتى لو كان الإنسان كبيرا بالإمكان أن يشارك إذا وجدت له فرصة في أي امتحان شاء. هذا السؤال: ما هو موقف المسلمين من القوانين الوضعية التي تتحكم في رقابهم؟ الجواب أن القانون دين، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالقانون الوضعي دين غير دين الله، ومن هنا تجب البراءة منه والكفر به والعدول عنه، ولا يحل للإنسان التحاكم إليه وهو من الطاغوت الذي نهيتم عن التحاكم إليه. والله تعالى يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا السؤال: هل يحرم بيع الصور المجسمة؟ جواب أن تلك الصور إذا كانت كاملة الخلقة ذات ظل فيحرم بيعها والتجار بها، بل يجب كسرها وتغييرها، وذلك لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وبين أن اليهود حين حرم الله عليهم الشحوم جملوها فأكلوا ثمنها فاستحقوا اللعنة بذلك. هذا السؤال: رجل يجد آلاما في رأسه، هل يكفيه تخليل رأسه بالغسل دون صب الماء على رأسه أو ماذا يصنع؟ جواب أن من كان مريضا فإنه لا يجب عليه أن يفعل إلا ما يطيقه وما لا يضر به، فإن جرب أن غسل رأسه وصب الماء عليه مضر به أو أخبره طبيب بذلك فليس له أن يفعل ذلك، وإن جرب أنه لا يضر به ولا يؤخر شفاء مرضه أو أخبره الطبيب بأن غسل رأسه لا يضره فلا يحل له تركه أيضا، فالعبرة هنا بتجربة وإخبار الطبيب الناصح. هذا يقول: إنسان أتى عليه رمضان وهو يشك في وجوب صيامه عليه ثم إنه لم يصم ذلك الشهر، هل عليه قضاء هذا الشهر وهل عليه كفارة؟ جوابا: عليه قضاء وليس عليه كفارة على الراشق إذا كان مريضا وأعمل وسائل التحقق، أما إذا كان شكه غير مبني على حجة بأن كان صاحب مرض خفيف فظن أنه بمجرد وجود حرقة في معدته أو في مريئه يبيح له ذلك ترك الصيام، فهذا مفرط وتجب عليه الكفارة فيما فرط فيه ويجب عليه القضاء مع ذلك. هذا سؤال: علو الهمة أمر مهم يجب على الشباب التحلي به وكذلك الشيوخ، ما هي أهميته في ذم النصوص الشرعية؟ جواب أن هذا هو ما تعرض له الشيخ محمد يحيى في قصيدته في علو الهمة آنفا، وعموما فإن من لم يهتم بشيء لا يناله، والذي يريد فهم النصوص ويريد أن يكون من أهل القرآن ومن أهل السنة لا بد أن يهتم بذلك وأن يبذل في سبيله. هذا السؤال: ما المراد باستشراف المستقبل وهل معناه معنى التكهن؟ الجواب أن التكهن لفظ مشتق من الكهانة وهي خطة الجن للاطلاع على الغيوم وهي محرمة شرعا، ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى لقول الله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ولكن التكهن مصطلح لدى أهل علم الإدارة يطلقونه على استشراف المستقبل بمعنى عد الاحتمالات الواردة التي تعترض مشروعا أو تساعده ليتم على ذلك التنبؤ التحكم وتحكمه وإيجاد الحلول لما أدت إليه نتيجة التنبؤ، فيسمى هذا تنبؤا وتكهنا اصطلاحا فقط، لكن ليس هو نبوة ولا كهانة، وإنما هو مجرد استشراف للأحوال المستقبلية بقراءة السنن الإلهية وما أجرى الله عادته به. فالاحتمالات التي يمكن أن ترد أمام المشروع أو أمام القرار الذي يريد الإنسان اتخاذه تعد، ثم كل احتمال يمكن أن توضع له عدة حلول، وهذه الحلول هي التي يسمونها بالتحكم، والاستشراف المستقبل هو الذي يسمونه بالتنبؤ. وهذه هي مصطلحات إدارية ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن على أهل علم الإدارة إذا نقلوها إلى العربية أن ينقلوها بألفاظ موافقة للشرع، فإنها لا تضرهم ولا تغير شيئا، وهي مطلوبة مما يرفع الإنباس والإشياء. هذا السؤال: هل تدرك الركعة بالركوع وما الدليل على ذلك؟ الجواب على الراجح أن الركعة تدرك بالركوع، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بأن الركعة تدرك بالركوع، وهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر، فكل هؤلاء قالوا إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، وإذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة. وقال الطائفة من أهل العلم: لا تدرك الركعة بالركوع، ولكن هذا المذهب أهله أقل من السابقين، فبالمذهب الأول أخذ الفقهاء المذاهب الأربعة، فقد اتفقوا على أن الركعة تدرك بالركوع. والذين ذهبوا إلى أن الركعة لا تدرك بالركوع استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي كداج، ولكن إجابوا عن هذا بأن الركعة ليست صلاة كاملة، فإذا لم تقرأ الفاتحة في هذه الركعة بالإمكان أن تقرأ هذه الركعة التي تليها، وبذلك لا تكون صلاتك كداج لأنك قرأت فيها الفاتحة. وهذا الجواب واضح جدا، فهو قاضي على الاستدلال من هذا الحديث بهذه المسألة. سؤال آخر: ما صفة التيمم؟ وهل من لم يراعي ما غار من لحييه وجانبي أنفه وما بدا من شفتيه وعنقته تيممه صحيح؟ الجواب أن التيمم للغة القصد، يقال يممه وتيممه إذا قصده، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم تنفقونه وتقصدون به المضاعفة عند الله. والتيمم في الاصطلاح هو الطهارة الترابية التي هي مسحتان وضربتان، ضربة يمسح بها الوجه من ملامس الشعر إلى الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا على الراجح، وقيل ما بين العذارين، ويمسح بها ظاهره فقط، ولا يطلب تتبع غضونه، ولا تتبع تكاميش الجبهة، ولا تتبع ما حول الأنف وما حول العينين، ولا ما بدا من الشفتين، ولا تتبع الجرح الغائر إذا برئ، ولا يلزم فيها تتبع الوترة التي بين المنخرين، ولا تتبع تجاعيد الأرنبة أي طرف الأنف. هذه الأمور لا يطلب تتبعها في مسحة التيمم، وإنما هي مسحة خفيفة، ثم مسحة كذلك ليديه إلى الكوعين، يبدأ الإنسان بيمينه وهذا القدر الواجب، وإذا مسح إلى مرفقيه فهذا سنة وتكملة، ولكنه يكفيه أن يمسح وجهه مسحة واحدة ويديه إلى الكوعين مسحة أخرى. والضربة الثانية كذلك سنة على الراجح وليست بواجبة، فلو ضرب الإنسان ضربة واحدة أي وضع يديه مرة واحدة على الأرض فذلك مجزئ. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صورة التيمم، فوضع كفيه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه إلى الكوعين، وقال: إنما كان يكفيك هكذا، كما في حديث عمار بن ياسر. وكذلك مسح الحائط بعصاه حتى ثار غباره، فوضع يديه عليه فمسح بهما وجهه وكفيه لرد السلام. وهذان التيممان الواردان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عنه أنه تيمم للصلاة. واختلف فيما يحصل به التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فذهب الشافعي إلى أن الصعيد الطيب هو المنبت لقول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربك، فما ليس منبتا لا يتيمم به، فلا يتيمم على الحجر ولا على السبخة التي لا تنبت عند الشافعي. وبهذا أخذ أحمد بن حنبل، واستدل أيضا بأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا جعلها تبعيدية أي ببعضه، والبعض الذي يمكن أن يمسح بالوجه والكفين منه إنما هو الغبار الذي يزور. واستدل أيضا بمسح النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه الحائط وحكه حتى أذار غباره. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الطيب في الآية هو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، وأن المقصود بطيبه طهارته، فالطيب هنا بمعنى الطاهر. وقد جاء في القرآن إطلاق الطيب على الطاهر، وجاء ذلك في الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالمقصود بذلك الطاهر الحلال. وعلى هذا فكل ما صعد على الأرض من أجزائها يحل التيمم به كالصخر والسبخة وغير ذلك. واختلفوا في الحجارة المنقولة كالرحى إذا لم تنكسر هل يحل التيمم عليها أم لا، فمذهب أبي حنيفة جواز التيمم على كل ذلك، ومذهب مالك جاء فيه الخلاف في التيمم على الرحى ونحوها إذا لم تنكسر، أما إذا انكسرت فقد عادت حجرا كما كانت فيتيمم عليها عنده، وإذا كانت غير منكسرة فهي آلة فالراجح من المذهب أن لا يتيمم عليها. ومثل ذلك الملح إذا جمد، والخضخاض إذا خالطته التربة، وقيل الخضخاض إذا نشفت اليدان فيه حتى بقي فيه ما غبار جاز التيمم به. ومسائل التيمم كثيرة ولعل في هذا بعض الإشارة. الدليل على الضربة الثانية ما ثبت من فعل عدد من الصحابة منهم علي وأبي طالب وعائشة وابن عباس، وهذا أمر توقيفي لا يمكن أن يفعلوه إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراهم إياه. ما علاقة الجمود والحرفية في الفهم بجهل اللغة العربية؟ الجواب أن الحرفية والتقيد بدلالة اللفظ دون معرفة جوانبه الأخرى وما يدل عليه إنما هو من الجهل باللغة العربية وفهم صيغها المختلفة. ولذلك فإن الأصوليين قالوا إن النحو يدل شرعا أربع دلالات، فيدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل بضرورته واقتضائه ويدل بمعقوله وهو القياس عليه. وهذه يسميها الحنفية دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة المقتضى ودلالة المعقول وهي القياس عليه. ومن هنا يكون له الواحد نابعا من أربعة أوجه، ويمكن أن تؤخذ منه الأحكام من أربعة أوجه. والذي يتحجر ويقف عند النص ولا يتعداه جهل مقصد اللغة وجهل معناها، وكذلك عطل الحكم الشرعية التي من أجلها جاءت النصوص. فالذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة، أو ثم يغتسل فيه من الجنابة، أو ثم يغتسل فيه من الجنابة، ثلاث روايات. من لم يكن عارفا باللغة العربية ولم يفهم دلالاتها ولم يعرف الفرق بين قوله ثم يغتسل وبين قوله ثم يغتسل وبين قوله ثم يغتسل لم يفهم هذا وتحجر وتقيد، فأباح أن يقول الإنسان في إناء وأن يصبه في الماء الراهن. وهذا بسبب عدم التفريق بين الروايات، فإن قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه بيان لعلة له، أي أنه سيغتسل فيه فلذلك لا يحل له أن يصب فيه البول أو أن يبول فيه مطلقا. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلدن أحدكم امرأته ثم يضاجعها بالرفع، على ثم هو يضاجعها. وفي رواية لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد العبد ثم يضاجعها، أي ثم هو يضاجعها، فيكون هذا تعليلا. وأما رواية النصب فالمقصود بها النهي عن الجمع بينهما، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، معناه أن النهي مصب على الجمع بين الأمرين. وأما رواية الجزم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فهي نهي عن الأمرين كل واحد منهما وحده، فهي نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا سواء قيل فيه أو لم يبل فيه. ونهي كذلك عن البول فيه مطلقا سواء اغتسل منه او لم يغتسل. وهذه الرواية هي أرجح الروايات لأنه جاء التصريح بالنهي فيها في رواية أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهذا تصريح بالنهي عن الاغتسال وحده وعن البول وحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهم كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم علمنا أجمعين ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اختم الصالحات أعمالنا، واختم الحسنات آجالنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.